بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى وقضية أخرى من القضايا المعاصرة. نسعد كثيرا في هذه الحلقة أيها الكرام باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، لنطرح بين يديه موضوعا من الموضوعات التي تهم كل مسلم، ألا وهو موضوع القواعد الفقهية والقواعد الفقهية في المعاملات المالية. موضوع كبير وواسع ويستدعي الكثير بالتأكيد من الحلقات، ولكننا سنحاول بإذن الله تعالى مع معالي الشيخ أن نأتي على ما يهم في هذه القواعد، وكذلك يعرفنا على الأساسات التي يمكن أن نستند عليها في الحالات التي يمكن أن تواجهنا ماليا في حياتنا. وباسمكم جميعا أبدأ هذا اللقاء بالترحيب لصاحب المعالي بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فحياكم الله شيخنا الكريم وأهلا بكم.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا، كما أسأله سبحانه أن يجعل أحوال الأمة على وفق شريعة رب العزة والجلال.
اللهم آمين. جزاكم الله خير معالي الشيخ، وإذنوا لي أن أخرج قليلا لأهنئكم باسم المشاهدين الكرام بحصولكم على الأستاذية في جامعة الملك سعود، إن شاء الله أن يجعلها عونا لكم على كل خير.
اللهم آمين. حياك الله.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. وإذا أذنتم، حديثنا في هذا اليوم الذي تفضلتم بقبول الدعوة للحديث من أجله عن القواعد الفقهية في المعاملات المالية. وقبل أن أعرض عليكم شيخنا الفاضل مجموعة من أو نأتي على مجموعة من القواعد المالية التي تعين بإذن الله تعالى كل مسلم على إدارة وتكييف حياته وفق الشريعة الإسلامية، أريد منكم أولا إذا أذنتم أن تخبرونا عن معنى القواعد الفقهية وعن أثر معرفتها، وإن كان لها من تقسيم يهم المشاهد الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا الموضوع فيه جانبان، الجانب الأول القواعد الفقهية، والجانب الثاني المعاملات المالية. الجانب الأول القواعد الفقهية هي قواعد أو هي موضوعات كلية فيها حكم يستطيع الإنسان بها معرفة قضايا فقهية كثيرة متعددة. عندما يعرف الإنسان أحكام فقهية تكون معرفته محصورة، لكنه إذا عرف قواعد تجمع فروعا شتى من أبواب مختلفة، حينئذ يكون قد وصل إلى ضابط يتمكن به من الحكم على مسائل كثيرة غير متناهية. ولذلك كان لهذه القواعد أهميتها، لأنه يمكن حفظها لأنها صغيرة الألفاظ، ويمكن تطبيقها على مسائل كثيرة، ويمكن أن يتمكن بها الإنسان من فهم أحكام الشريعة ومعرفة مآخذ الأحكام التي تبنى عليها هذه الأحكام الشرعية. القواعد الفقهية هي قضايا كلية يحكم بها على مسائل عديدة فقهية من أبواب مختلفة. إذن هذا هو المعنى العام للقواعد. القواعد الفقهية لها تقسيمات مختلفة، هناك قواعد كلية كبرى تدخل في جميع أبواب الفقه، مثلا قاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذه تدخل في جميع الأبواب الفقهية. قاعدة الضرر يزال تدخل في جميع الأبواب الفقهية. وهناك قواعد أقل منها، قواعد كلية، هذه القواعد تدخل في أبواب كثيرة لكن لا تدخل في جميع الأبواب، ولا يتبعها كثير من المسائل في الأبواب التي تدخل فيها. وهناك قواعد متعلقة بأبواب فقهية، منها ما يصل إلى أن يكون مختصا بباب واحد يسمونه ضابط، ومنها ما يشمل على فروع من أبواب متجاورة مثل أبواب عبادات أو أبواب المعاملات. كما يمكن أن تقسم هذه القواعد إلى قواعد متفق عليها جميع المذاهب يرونها، وهناك قواعد مذهبية تختص بمذهب دون مذهب آخر. هذا نظرة عامة للقواعد الفقهية. الموضوع الثاني المتعلق بالمعاملات المالية، هناك حاجة شديدة لمعرفة أحكام المال، لأن النفوس ستطلع إلى كسب المال لأنه مما تقضى به حوائج الخلق. وبالتالي إذا ضبط الناس معاملاتهم المالية تمكنوا من قضاء حوائجهم، خصوصا أن المال إذا اتقى الإنسان فيه ربه جل وعلا فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إذا حرص الناس على التعامل الشرعي في قضايا الأموال تجنبنا الأزمات المالية، تجنبنا أيضا الانعكاسات التي نسمعها في التاريخ المالي للأمم قاطبة. ولذلك عندما ننضبط بهذه القواعد في قضايا الأموال نجتنب كثيرا من المشاكل والنزاعات التي تكون بين الناس. إذن هذه أمور تدلنا على أنه من المهم أن نحرص على تطبيق القواعد الشرعية على المعاملات المالية. البركة من عند رب العزة والجلال، يبارك سبحانه في المال القليل فيجعله منتجا للمنافع الكثيرة المتعددة. سبب استجلاب هذه البركة هو التزام القواعد الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات المالية. كان سلفنا الصالح يحرصون على أن كل من يزاول البيع والشراء يعرف أحكام البيع والشراء. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدور في الأسواق ويسأل البائعين عن الأحكام الفقهية، فمن وجده يعرف الأحكام أبقاه، ومن وجده لا يعرف الأحكام أقامه من السوق ليتعلم الأحكام الشرعية، لئلا يدخل على الناس معاملات محرمة تنعكس آثارها على السوق الإسلامي. وهذا يدلك على أهمية ضبط أبواب المعاملات المالية بالأحكام والقواعد الفقهية الشرعية.
وهذا ربما دل فضيلة الشيخ على قدم هذه القواعد الفقهية وأنها ليست طارئة.
نعم، القواعد الفقهية منها ما هو وارد من النص الشرعي، سواء كان آية قرآنية أو حديثا نبويا. مثال هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. آية قرآنية أخذنا منها قاعدة أنه لا يتصرف في ملك الغير إلا بإذن، وهي قاعدة شرعية معتبرة. مثلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، حديث نبوي. هذا الحديث أخذه الفقهاء وجعلوه قاعدة فقهية. مثلا لما وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود لعنهم الله بسبب أنه لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه، وأخبر أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأخذ الفقهاء من هذا قاعدة أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. إذن لها أصول من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الفقهاء وحاولوا استقراء الأحكام الشرعية وتتبعها واستخلاص قواعد من المسائل الفقهية المتشابهة لتجمعها، ليتمكن الدارس من استيعاب الفروع الفقهية من خلال إدراج هذه الفروع ضمن قاعدة واحدة تشمل صورا وفروعا كثيرة. ومن أمثلة ذلك مثلا قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، أخذه الفقهاء من عدد من الفروع الفقهية التي تدل على هذا المعنى. هذا المعنى جواز الشرعي ينافي الضمان نجده في كلام الأوائل متفرقا، مرة يعللون به ومرة يذكرونه قاعدة، وبالتالي أخذناه ووضعناه في القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية لها تاريخ سجلها العلماء، تتبعوا كلام الأوائل من الأئمة وأبرزوا هذه القواعد التي كانت تندرج أو كانت تأتي في ثنايا كلامهم على جهة التعليل، فجعلوها قواعد فقهية وتمكنوا بذلك من ضبط المسائل الفقهية من خلال هذه القواعد. إذن هذه القواعد ليست أمرا ناشئا، بل هي من نصوص شرعية أو مأخوذة من كلام الفقهاء الأوائل الذين استقرأوا هذه المعاني من الفروع الفقهية المتعددة.
وهل هي يعني فضيلة الشيخ من العلوم التي ينبغي على أعيان المسلمين أن يعرفوها ويهتموا بها، أم أنها يعني فيما لو علمها أولو العلم وأصحاب الرأي والفتوى وغيرها كفى ذلك لهم؟
نعم، الناس على نوعين، أصحاب العلم والفقه يأخذون هذه القواعد ويتمكنون من تطبيق هذه القواعد على ما لا يتناهى من المسائل، خصوصا المسائل الجديدة والنازلة، فيعرفون مآخذ الأحكام. هكذا الصنف الثاني وهم غير العلماء من عامة الناس، إذا عرفوا هذه القواعد تمكنوا بإذن الله عز وجل من تجنب العديد من المعاملات المحرمة التي تكون سببا من أسباب التزامهم بالشرع وسببا من أسباب ابتعادهم عن معصية الله عز وجل فيما قضايا الأموال، وتكون من أسباب بركة الأموال التي ترد على الناس.
شيخنا الكريم، تأذن لي كذلك قبل الدخول في بعض القواعد الفقهية، نسمع بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فهل هناك فارق بينهما؟
القواعد الأصولية طرائق للفهم، وبالتالي هي خاصة بالفقهاء، هم الذين يستعملونها في الغالب. هناك قواعد أصولية قليلة تتعلق بعامة الناس، لكن غالبية القواعد تتعلق بالفقهاء. وقواعد الأصول، قواعد الأصولية تتعلق بطريقة استنباط الأحكام من الأدلة. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، أنت لا تستفيد منها حكما من ذاتها حتى تضمها إلى دليل جزئي وتقول قول الله وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب فتكون الصلاة واجبة. بخلاف القواعد الفقهية فإنك تستفيد الحكم الفقهي من مجرد ورودها عليك. مثلا قاعدة العادة محكمة، استفاد منه أن عوائد الناس يجري تحكيمها والعمل بها ما لم تخالف النص الشرعي، بناء على هذه القاعدة العادة محكمة بدون أن تضمها إلى نص أو دليل من كتاب أو سنة. إذن القاعدة الأصولية طريق للفهم والاستنباط ويستخدمه علماء الشريعة، بخلاف القواعد الفقهية فإنها بمثابة استقراء للأحكام وجمع المعنى المشترك بين الأحكام الفقهية ليكون تحت عنوان واحد. وتلاحظ أننا نستفيد حكم مباشر من القاعدة الفقهية، لما تأخذ الضرر يزال، هذا قاعدة فقهية تستفيد منه أحكاما لا تتناهى فقهية تتعلق بأعمال الناس. عندما يأتي إنسان ويضع حوائجها وأغراضها في الطريق نقول هذا ضرر والضرر يزال، بدون أن تضمه إلى دليل جزئي أو دليل من الكتاب أو السنة.
مثل يعني الذي له الحق مع الشيخ في إنزال هذه القواعد على أحوال الناس، كالمثل الذي ضربتموه قبل قليل بأن الضرر يزال كمن أن أنزل حوائجه في مكان ما، من له الحق في الحكم بأن هذا ضرر أو غير ضرر؟
يعني هناك أشياء مسلمة يعرفها الناس بالحس، أو يعرفها الناس بالعقل، أو يعرفها الناس بالشرع، وبالتالي نتمكن من تطبيق هذه المعاني والتحقق من وجودها. يعني أنا أعطيك مثال واضح في قضية القصاص. جاء الشرع بإيجاب القصاص إذا وجد معنى، هذا المعنى هو القتل، العمد، العدوان. القتل إزهاق الروح، هذا معنى حسي نعرفه بالحس. من الذي يتمكن من معرفة أن هذا قتل؟ كل من عنده حس يعرف أن هذا قتل، زهقت روحه. الأمر الثاني العمد، قتل عمد عدوان. متى نفرق بين أن هذا عمد وهذا عدوان؟ بواسطة العقل، لأن هذا استعمل آلة تقتل غالبا، بالتالي العقل يدلنا على أنه تعمد إزهاق روحه، بينما الآخر استعمل آلة لا تقتل غالبا، ومن ثم قلنا العقل يدل على
أنه
غير عامد. الصفة الثالثة العدوان، متى يوصف الفعل بأنه عدوان؟ إذا كان مخالف للشرع، لو كان القتل بحق كما في قتل بقصاص أو قتل تعزير، ما ليس فيه قصاص، ما يجينا أولياء قرابة المقتول قصاصا ويقولون نحن نريد أن نقتل السياف لأنه قتل قريبنا. لماذا؟ لأن هذا القتل ليس عدوان، وإنما هو قتل بحق. ومن ثم متى يكون قتل بحق؟ هذا بواسطة الحكم الشرعي. إذن هذه الصفات مرة نعرفها بواسطة الحس، ومرة نعرفها بواسطة
العقل،
ومرة نعرفها بواسطة
الحكم الشرعي.
طيب، الضرر يزال، الضرر في مسألة وضع الحوائج في الطريق هذا نعرفه بواسطة الحس، تضايق الناس في طريقهم هذا ضرر عليهم، فعرفناه بواسطة العقل، وعرفناه بواسطة الحس، وعرفناه بواسطة الشرع. فهذا الفرع أو هذا الوصف يعرف بالطرق الثلاثة.
جزاكم الله خير. القواعد الفقهية في المعاملات المالية شيخنا الكريم، هل لها تراتبية معينة، بمعنى أنه فيه قاعدة أو معاملة مالية هي أهم من غيرها؟
لا، هناك القواعد المعاملات المالية تحكم بثلاثة أنواع من القواعد.
أي نعم.
القواعد الأولى القواعد الكلية الكبرى.
أي نعم.
مثل قاعدة الضرر يزال، هذه قاعدة كبرى تدخل في جميع أبواب الشريعة، ومن ذلك أنها تدخل في المعاملات المالية.
أي نعم.
ومن هنا نقول مثلا بأن الشفعة حق مكتسب، والمراد بالشفعة أن يكون هناك ملك مشترك بين اثنين.
أي نعم.
يبيع أحدهما نصيبه على شخص أجنبي.
أي نعم.
الشريك الآخر يحق له أن يأخذ هذا المبيع ويدفع ما دفعه المشتري، هذا يسمى شفعة.
أي نعم.
أخذناه من أين؟ قاعدة الضرر يزال، هذه قاعدة كلية كبرى لها فروع من جميع أبواب الفقه، منها أبواب المعاملات المالية. النوع الثاني، هناك أبواب مالية معاملة قواعد فقهية تدخل في جميع الأبواب المعاملات ولا تدخل في غيره.
أي نعم.
مثال ذلك قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
أي نعم.
هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب الفقهية والمالية.
المالية. نعم.
ولذلك تجدها مثلا تدخل في باب البيع، الأشياء التي لا يجوز أن تبيعها لا يجوز أن تشتريها، تدخل في باب الإجارة، ما لا يجوز أن تؤجره لا يجوز أن تستأجره، الربا لا يجوز أن تعطيه فلا يجوز أن تأخذه، الرشوة لا يجوز أن تعطيها فلا يجوز أن تأخذها، إلى غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة باختلاف أنواع المعاملات المالية، مثلا الغصب في المساقات في جميع المسابقات. إذن هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب الفقهية المالية، لكنها لا تدخل في أبواب أخرى من أبواب الفقه.
أي نعم.
النوع الثالث من أنواع الأبواب القواعد الفقهية قواعد فقهية مختصة بباب واحد.
أي نعم.
لا تكون ليس لها فروع أخرى في أبواب المعاملات المالية.
مثال
ذلك من ما جاء ما صح بيعه صح رهنه.
أي نعم.
هذا تتعلق بباب الرهن.
أي.
تفيد أن جميع السلع التي يجوز أن تباع يجوز أن تكون
رهنا،
هذا خاص بباب الرهن. عندك مثلا لما تأتي لقاعدة أن جائز التصرف يصح بيعه، هذه متعلقة بباب البيع. جائز التصرف المراد به من اتصف بثلاث صفات، العقل والبلوغ والرشد في التعامل بحيث لا يكون محجورا عليه لسفهه، هذه قاعدة فقهية متعلقة بباب واحد، بعض العلماء يسميها ضابط فقهي لاختصاصها بباب واحد. إذن عندنا القواعد ثلاثة أنواع، منها قواعد كلية كبرى تدخل في جميع أبواب الفقه، ومنها أبواب المعاملات المالية مثل قاعدة اليقين لا يزال بالشك. إذا كان هذا البيت نعلم أنه بالأمس ملك لزيد، إذا جاءنا شخص وادعى في اليوم الثاني أن هذا البيت ليس لزيد وأنه ملكه، نقول نحن تيقننا أن البيت بالأمس لزيد، فلا نزيله بمجرد الدعوى المشكوك في صدقها حتى تقيم البينة على ذلك. هذه القاعدة تدخل فيما لا يتناهى من جميع أبواب الفقه، اليقين لا يزال بالشك. هكذا قاعدة العادة محكمة، قاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. ولذلك إذا باعه سيارة لما أخذ السيارة ما وجد فيها المقود، قال أنا عاد إليه قال أنا بعتك سيارة ما بعتك المقود، تفقد السيارة ما وجد فيها المراتب، ما وجد فيها استبنة الكفرات، ما يقول أنا بعتك السيارة. نقول في عرف الناس أن من باع السيارة فهو حينئذ يتبعه الأشياء التوابع عنده عادة، فما تعارف الناس على أنه تابع فإنه يدخل في ضمن المبيع، ولا يجوز للبائع أن يبعده من السلعة المباعة، بخلاف أشياء أخرى تعارف الناس على أنها ليست تبعا. مثال ذلك الفرشة، إذا باع البيت تعارف الناس على أنه يدخل معه الأبواب، المفاتيح، المكيفات، البلاط، وتعارفوا على أن هناك أشياء لا تدخل، مثلا لا يدخل الأثاث، لا يدخل الفرش، لا تدخل الستائر، فهذا حسب العرف، وهذا قد يختلف ما بين محل وآخر باختلاف أعراف الناس. هذه القاعدة العادة محكمة أو العرف معمول به أجريناه على معاملات مالية لأنها قواعد كلية كبرى تدخل في جميع الأبواب. جميل. هناك معاملات خاصة، قواعد خاصة بالمعاملات المالية تدخل في جميع الأبواب المالية لكنها لا تدخل في غيره من
أنواع الفقه،
من الأبواب الفقهية. وهناك قواعد تختص بباب واحد، مثلا قاعدة أن يد ما ترتب على يد الغاصب فهو مضمون، هذه متعلقة بباب الغاصب فقط، لأن الغاصب يترتب عليه أحكام فقهية معروفة. الحكم الأول أنه يجب إرجاع العين المغصوبة إلى المغصوب منه، ويجب على كذلك يترتب أن العين المغصوبة مضمونة، لو تلفت يجب على الغاصب أن يضمنها برد مثلها أو قيمتها. كذلك الأجرة، أجرة العين المغصوبة في مدة الغصب يجب على الغاصب أن يدفعها للمغصوب منه. كذلك تصرفات الغاصب الحكمية تصرفات باطلة، كذلك ما ترتب على يد الغاصب من أيدي فهو مضمون. لو جاءنا الغاصب فباع العين المغصوبة واشتراها زيد من الناس، ما نقول أصبحت الآن مشترات وبالتالي لا تضمن، بل نقول يجب ضمانها لأن الأيدي المترتبة على يد الغاصب لها حكم اليد الغاصب. إذن هذه قواعد، هذه قاعدة متعلقة بباب واحد وهو باب الغصب، رتبنا عليه عددا من الفروع الفقهية الموجودة في هذا الباب، لكن ليس لها فروع فقهية في أبواب أخرى.
جميل جدا، جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
أظن نحن معنيون بالنوع الثاني،
أين
القواعد التي تدخل في جميع الأبواب الفقهية المالية ويكون لها فروع من جميع هذه الأبواب دون القواعد الكلية الكبرى، لأنه مجالها ودراستها تكون لها أوسع، يعني مجال أوسع، ولا نريد أن نحصر أنفسنا في باب واحد، باب فقهي واحد، وإنما نريد القواعد المالية التي تضبط المعاملات المالية على جهات العموم.
جميل، وهو ما نستأذنكم فأن نأتي عليه بإذن الله تعالى بعد قليل ونعرض بعضه لتتفضلوا ببيانه والإفادة عنه. ولكن إذا لمعالي الشيخ ستلقى اتصالا أول في هذه الحلقة من الأخت أم أحمد من خميس مشيط. تفضل أخت أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أحد القنوات
تفضل تفضل
أحد القنوات ترسل لي رسائل على جوالي بأرض ببرنامج حقق حلمك، منهم من قال تتمنى بيت في المدينة، تتمنى بيت في مكة، تتمنى أرض سكن، تتمنى بيت سكن،
أي
والناس اللي محتاجين يحلون معهم الأسئلة ويتحقق الحلم لهم. طيب أسأل عن شيء، هل هو حرام أم حلال؟
طيب خير،
هل يجوز أن نشترك فيها أو لا؟
طيب يا أم أحمد شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هذا يبدو له ارتباط بشكل أو بآخر بالمسائل المالية.
نعم، هذا مسائل القمار.
نعم،
وضبطه لحتاج إلى ضبطه، لأنه له صورا كثيرة غير متناهية، وكل يوم يحدثون لنا معاملات جديدة من معاملات القمار. ما هو الضابط في هذا الباب؟ أن كل مسألة يكون فيها غرامة مالية متحققة في مقابل غنم مالي غير مضمون وغير متأكد منه، فهو يدخل في باب القمار فيمنع منه. ولذلك يقولون اتصل علينا أو ارسل لنا رسالة، هم يأخذون مالا من كل متصل ومن كل من أرسل لهم رسالة، يأخذون منهم مبلغ مالي معين. يتصل بهم مليون شخص، يتصل بهم مليون شخص، هؤلاء المليون قد وعد أحدهم بأن يعطى بيت بثلاثة ملايين، هم أخذوا من كل شخص 4 ريال، حصلوا كل شخص دفع 4 ريالات، إذن هذا غرم متحقق 100% أنه سيغرم وسيدفع 4 ريالات. الغنم غير متحقق مشكوك فيه، وسيكون لي أفراد قلائل، فيكون هذا من أنواع القمار. إذن عندنا الضابط هذا، أن كل ما فيه غرم متيقن بينما غنمه مشكوك فيه فيكون من سبيل
القمار.
هذه قاعدة شرعية واضحة، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن القمار وبيان أن الكسب المترتب عليه كسب خبيث، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أن يتعامل بمثل هذا التعامل. إذن هذا جزئية. جزئية ثانية متعلقة بأكل المال بالباطل. أي طريقة تؤدي إلى أخذ أموال الناس بدون أن يكون هذا الأخذ في مقابل يستحقه أو يقارب من ثمنه، فإنه حينئذ يكون من أكل أموال الناس بالباطل. وقد أوردنا قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن هنا حرمت الشريعة أكل المال بالباطل، تحريم قاطع لا إشكال فيه ولا شك فيه. هذه التعاملات التي تتخذ من بعض القنوات، يأتون ويعملون مسابقة، قد يكون مسابقة مالية، مسابقة علمية. المسابقة العلمية يجوز بذل العوض فيها، لكن لا يجوز للقائم عليها أن يأخذ الفائض من أموالها.
نعم،
يحطون مسابقة علمية ويأخذون من أموال الناس مليون ويدفعون لهم جائزة 300-400، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي هذا سحت خبيث ومال محرم، النار أولى به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قاعدتان أخذنا من هذه المسألة التي ذكرتها الأخت الأولى فيما يتعلق بالقمار والمعنى الذي من أجله جاءت الشريعة بتحريمه، والقاعدة الثانية تحريم أكل أموال الآخرين بالباطل وبالدعاية المضللة. هذا يختص بباب القمار الأول، والمعنى الثاني يختص بباب واحد يتعلق بالغصب وأكل أموال الآخرين بالباطل.
وهذا الأكل بالباطل شيخنا الكريم يسري على الجهة المنظمة والجهة الوسيطة، بمعنى شركة الاتصال والجهة التي نظمت سواء قناة أو غيرها.
نعم، عندنا ثلاثة جهات. جهة الأولى دافع المال،
أي نعم،
هذا لا يجوز له أن يدفع المال،
أي نعم،
ولا يستحق مقابلا ماليا نتيجة دفعه للمال، لأنه يتعامل بقمار،
أي نعم.
وعندنا الجهة المنظمة، فهذه لا يجوز لها أخذ هذا المال لأنها أكل مال بالباطل. وعندنا الجهة الوسيطة،
أي نعم،
هذه الجهة الوسيطة حرم عليها أخذ المال من قاعدة ثالثة، وهي تحريم التعاون على الإثم والعدوان.
أي نعم.
هنا إثم لأنه قمار، وعدوان لأنه أكل مال بالباطل، وبالتالي لم يجوز التعاون عليه. إذن عندنا ثلاث قواعد، أنت نبهتنا إلى مسألة الوسيط تعلقت بهذه المسألة، وكل محل من المحال الثلاثة طبقنا عليه قاعدة شرعية تتعلق بالمعاملات المالية. يقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ثم أي تعاون على تعامل محرم لا يجعل صاحب ذلك التعاون مستحقا لمال أو مقابل مالي، لأنه ساعد على معصية وعلى إثم وعدوان.
والأولى إذا تبين الحكم مع الشيخ للآخذ، هل الأولى له التخلص منه أو ماذا؟
نعم، الآخذ الآن هو سبق أن دفع مالا،
أين
دفع 4 ريال 5 ريال 10 ريال، يجوز له أن يأخذ هذا المقدار لأنه ماله،
أين،
لكن بقية المال لا حق له فيه لأنه مال مملوك للأشخاص الآخرين الذين دفعوا،
أين،
لكنه لا يعلم منهم،
أين،
لا يجوز له أن يعيده إلى منظم المسابقة،
أين،
لأن منظم المسابقة أكل أموال الناس بالباطل، فلا نعينه على زيادة الأكل لأموال الناس بالباطل، وإنما يتصدق به بنية أن ثوابه وأجره لأصحابه الذين دفعوا. عندما نشاهد الذين دفعوا دفع مليون، والذي أخذه هذا دفع مليون شخص، كل منهم دفع 4 ريالات، إذن هناك 4 مليون. هو لم يأخذ الفائز ما يسمونه بفائز، وهو ما فاز، المقامر أخذ مليون واحد، وبالتالي كل واحد من أصحاب هذه الأموال يطالبه بريال، لا تبرأ ذمته إلا بالتخلص منه، هو لا يستطيع إعادته إليهم لأنه لا يعرفهم، بالتالي نقول يجب عليه أن يتصدق به في سبل الخير، وينوي أن أجره وثوابه يكون لأصحاب تلك الأموال، لأنه لم يستطع إعادة المال إلى صاحبه، وبالتالي يجعل يستفيد منه من خلال استفادته من الأجر والثواب المرتب عليه.
جزاكم الله خير معالي الشيخ. إذا أذنتم لي، هناك بعض القواعد الفقهية التي تحتاج إلى بيانكم وإفادتكم حولها، وقد ذكرتم عرضا إحداها، ألا وهو ما حرم أخذه حرم عطاؤه.
نعم، هذه القاعدة تتعلق بالأموال ولا تتعلق بالأبواب الأخرى إلا في جزئيات يسيرة. ما حرم أخذه، هناك أشياء معاملات وجاءت الشريعة بتحريمها، حرمت الغصب، حرمت الربا، حرمت الرشوة، حرمت الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من أنواع التعامل المحرم، حرمت الاحتكار، حرمت العينة. هذه المعاملات المالية محرمة في الشريعة، فإذا حرمت الشريعة أخذ المال بأي وسيلة من هذه الوسائل فإنها تحرم إعطاءه، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يبذله. لماذا؟ أوردنا الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لعن اليهود لأنه لما حرم عليهم لحوم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا كان يحرم على الإنسان أن يأخذه حرم عليه أن يعطيه، وبالتالي حرم عليه أن يستعيض عنه بأي مقدار من مقدار المال. هذه القاعدة واضحة معالمها جلية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، الآكل آخذ والموكل معطي، ولعن الراشي والمرتشي، الراشي دافع والمرتشي آخذ، فلأنه لما حرم الأخذ حرم الإعطاء. هناك مسألة بعض الفقهاء يستثنيها ويقول لأنها تستثنى من هذه القاعدة، وهي مسألة في متعلقة بإذا لم يتمكن الإنسان من الحصول على حقه إلا بدفع مقابل مال رشوة.
أي نعم.
بعض الفقهاء أجازه، لكن هذا الفرع لا يجوز إلا من باب الضرورة.
أي نعم.
لا يجوز إلا من باب الضرورة، إذا كان يلحقه ضرر ووجدت فيه شروط الضرورات بحيث لا يتمكن من استخلاص حقه إلا بهذا الطريق. لو تمكن من استخلاص حقه بطريق آخر، سواء بتبليغ الجهات الأمنية أو بالتبليغ عن هذا الشخص بأنه مرتشي وأنه يقبل الرشوة ويتعاون مع الجهات ذات العلاقة للقبض عليه وحماية الأمة من شره وضرره، أو بأي وسيلة أخرى، أو بتقديم شكوى عليه، فحينئذ لا يجوز الدفع بالاتفاق حتى ولو تأخر المال، ما دام أنه يوجد طريق آخر للتخلص من ظلم هذا الشخص الذي منع الحق. كذلك لابد يعني أن يكون الأمر يعني ليس فيه مضرة أعظم، لأن مرات يؤدي إلى ضرر أكثر، لأن عندما يستمر صاحب هذه المنشأة أخذ الرشوة تصبح سلوكا عائدا ويصبح ضررها على الأمة كلها، وبدل أن يكون الضرر على شخص يصبح الضرر على الجميع، وبالتالي يتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. يخليه يضرني في مقابل أننا ما نعود مثل هذا على أخذ الرشوة، وبالتالي نحمي الأمة من هذا المرض الوبي. وهذا له يعني إذا لو أن الناس امتنعوا من دفع الرشوة عندما يمتنع هذا الموظف من تقديم الخدمات إلا بأخذ رشوة، لا كان مع المدة يتوقف عن هذا السلوك ويبدأ يعيد تصرفه مرة أخرى بعدم دفع الرشوة إلى بعدم أخذ الرشوة وعدم طلبها فيما يأتي. ثم إذا نظر الإنسان وجد أنه إذا استمر الناس أخذ الرشوة ودفع الرشوة أصبحت الحقوق ضائعة، هذا يطلب رشوة وهذا يطلب رشوة وهذا يطلب رشوة وهذا يطلب رشوة، وبالتالي الفائدة التي يحصلها من مشاريعه أو من ماله تقل وقد تعدم، وقد يكون على خسارة، تخسر مرة بسبب ظلم هذا الموظف خير من أن تخسر جميع المرات وتتعطل النشاطات كلها في المجتمع. ثم إذا وجدت الرشوة تجد أن موظفي الشخص قد يفتحون عليه باب الرشوة ويأخذون من هذه الرشوة لأنفسهم. يجيك موظف كلي عندك ويقول ترى الموظف الفلاني يأخذ الرشوة، ثم يتفق هو الموظف موظفك وموظف الجهة الرسمية على أن النسبة بينهما، فأول من يأكلك موظفك الذي لديك. لكن إذا قطعت الطمع عنك بإغراق هذا الباب، حينئذ لن يطمع فيك موظفك، وبالتالي تحمي نفسك من موظفيك، وفي مرات لا يكون الموظف في الجهة الرسمية ممن يأخذ هذا الأمر، لكن يوهمك موظفك بأنه يأخذ، أو يوهمك شخص أجنبي بأنه يأخذ، وبالتالي يأكلون مالك من حيث لا تشعر على جهة أكل المال بالباطل، وبالتالي لا يتمكن أصحاب الأعمال من تقديم عمل ومنجز صحيح، ولا يتمكنون من الكسب الصحيح، وتكون أمور أو قيمة الأعمال مضخمة مضاعفة ومبالغ فيها، نتيجة أن من لا يستحق أخذ المال أخذه بطريق محرم. فبالتالي إغلاق هذا الباب، باب الرشوة، حتى ولو ضاع على الإنسان حق مرة أو مرتين، في مقابل أنه يحمي نشاطه، يحمي الأمة كاملة، يقطع أمل ضعاف النفوس في مثل هذا الأمر. إذا علم هؤلاء المرضى بأن فلانا لا يدفع الرشوة لن يتوقفوا في معاملته فيما يأتي، بخلاف ما إذا علموا أنه يدفع الرشوة لاستخلاص حقه، فإنه مع المدة يبدأ يدفع، يبدأ كل موظف يطلب منه ولا يتورعون في طلب هذا الأمر منه.
جميل. هذه القاعدة شيخنا الكريم هل لها علاقة أو ارتباط بشكل أو بآخر مع القاعدة الأخرى، ما بني على باطل فهو باطل؟
نعم، هذه قاعدة أخرى، ما بني على باطل فهو باطل، يعني أن التصرفات المبنية على تصرف خاطئ نلغيها. مثال هذا، كان عندك بيت، هناك بيت ملك لزيد، نظن أنه ملك لزيد، باعه زيد على شخص آخر، الآخر قام بتأجيره أو قام ببيعه أو قام باستعماله بنوع من أنواع الاستعمالات، بعد ذلك تبين لنا أن الأول لا يملك البيت، وأنه كان واهما عندما باعه يملك البيت الذي بجواره، أو ملكه للبيت كان بشراء من شخص لا يملك البيت. فحينئذ نقول التصرف الأول، البيع الأول باطل، فما بني عليه من التصرفات هي أيضا باطلة، ونعيد البيت لمالكه الأول. لا يقول الآخر أنا ملكته ودفعت قيمته، وبالتالي كيف تطالبونني بهذا البيت وقد دفعت قيمته. نقول شرائك للبيت هذا تصرف مبني على أمر باطل، وما بني على باطل فهو باطل. هكذا أيضا عندما نجد أن هناك في باب، مثلا في باب الإجارة، إذا كان عقد الإجارة مبني على أداء عمل محرم، بالتالي هذه الأجرة غير مستحقة لأنها مبنية على أمر باطل. لو استأجره من أجل أن يعمل عملا محرما مثل إيذاء الآخرين، قال أنا أستأجرك على أنك تروح تضرب فلان، ضرب فلان هذا محرم، عقد الإجارة المبنية على هذا الفعل المحرم نعتبرها
عقدا باطلا.
عقدا باطلا لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو
باطل.
باطل. هكذا مثلا في باب المسابقات، عندما نبني المسابقة على أمر باطل حينئذ تبطل هذه المسابقة. في باب الجعالة، لو قلت من أحضر السيارة الفلانية فله 1000 ريال، هذه السيارة ليست ملكا له، أنت تعلم أنها ليست ملكا له، بالتالي مالك حق في إحضارها، فإحضار السيارة باطل، واستحقاق الجعالة المبني على إحضار هذه السيارة
باطل كذلك،
وبالتالي لا يستحق هذه الأجرة. إذن هذه مثال واضح، أو هذه قاعدة واضحة، ولها فروع فقهية عديدة في جميع الأبواب الفقهية.
في المثال الذي ذكرتموه قبل قليل في مسألة بيع، هل هو متعلق أيضا بقاعدة أخرى من القواعد الفقهية التي تقول لا يتصرف في ملك الغير إلا بإذن؟
نعم، هذه القاعدة مأخوذة من النصوص الشرعية التي فيها أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في مال غيره، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن أموال الآخرين محترمة ولا يجوز للإنسان أن يتعدى بالتصرف فيها. إلا بإذن. إذا وجد هناك إذن فحينئذ يجوز التصرف في ملك الغير. الإذن على أنواع مختلفة. هناك إذن من المالك يسمى وكالة، فإذا وكل الإنسان غيره في التصرف في المال فحينئذ يجوز له أن يتصرف في المال، لكن لا يتصرف في المال إلا بمقدار الإذن الذي حصل له. قال بيع البيت ما يروح يأجره، قال بيعه بألف ريال ما يروح يبيعه بتسعمية، لأن الإذن محصور بصفات، وبالتالي لا يحق التصرف في ملك الغير إلا بإذن، ومن ذلك إذن المالك بحيث لا نتجاوز إذن المالك. هناك إذن من قبل الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك تصرف أصحاب الولايات في أموال الآخرين بما أذن الله به. عندك مثلا طريق نريد أن نشقه، يمر هذا الطريق ببيت زيد، إذا لم نأخذ بيت زيد فحينئذ يحصل على الخلق ضيق وشدة، لأن هذا الطريق يحتاجون إليه، فبالتالي نأخذ هذا البيت وندخله في الطريق. ما نقول هذا تصرف في مال الغير، نقول لكن هذا التصرف قد جاء بإذن من قبل الشارع، وبالتالي نجيز هذا التصرف. لو كان عندنا إنسان مديون عليه دين ونطالبه بسداد الدين وامتنع، يقوم صاحب الولاية بالأخذ من ماله وسداد أصحاب الحقوق، ما نقول هذا تصرف في ملك الغير، نقول نعم هذا تصرف في ملك الغير لكنه بإذن من قبل الشارع. هناك نوع ثالث يكون من قبل القضاء، وهو في مسائل الولاية. عندنا الصغير يحتاج إلى من يتصرف في ماله، فالقاضي يجعل عليه من يتولى شؤونه، يجعل عليه صاحب ولاية يتولى شؤون المال. من الذي يجعله؟ القاضي. إذن هناك إذن من قبل المالك، وهناك إذن من قبل الشارع لأصحاب الولايات، وهناك إذن من قبل القضاء من أجل تحقيق مصلحة المال نفسه. شو الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني لتحقيق مصلحة عامة، والثالث لتحقيق مصلحة صاحب المال. فبالتالي يولى عليه من يتصرف في ماله. لو كان التصرف من قبل الولي في غير المصلحة حق الإلغاء. مثال ذلك، لو أن ولي اليتيم قام ببيع بيته الذي يسكنه، يقول هذا تصرف في غير مصلحته، نلغي البيع. قال أنا ولي، يقول لكن صاحب الولاية ولي اليتيم لا يتصرف إلا بما يحقق مصلحة ذلك اليتيم. لو كان عندنا كبير سن خرف، لا يتصرف الناس في ماله إلا بإذن من القضاء. وبالتالي لو تصرف هذا الولي بغير مصلحة صاحب المال فتصرفه باطل. قال أنا بتصدق من ماله، نقول لا، هذا ليس أحظ له، وبالتالي لا يصح هذا التصرف ولا يجوز لك. وهنا أنبه إلى مسألة قد تخفى على بعض الناس، وهو أن هناك أشخاص يقومون بإعطاء وكالة.
أي نعم،
يعطيه وكالة.
صحيح.
هذه الوكالة يتصرف فيها الوالد، يعطي ولده وكالة، يصل الوالد وينتقل إلى مرحلة الخرف، فيقوم الابن ويستمر
في هذا التوكيل
في التصرف بناء على الوكالة. نقول لا، هذا تصرف خاطئ. ليش؟ لأن الوكالة مرتبطة بإذن المالك حال أهليته للإذن، فإذا زالت أهلية الوالد للإذن وأصبح خرفا فتلك الوكالة تعد لاغية،
وهذه يحددها أيضا القاضي،
وحينئذ ينتجهون للمحكمة ويقوم القاضي بوضع ولي يتصرف في ماله. القاضي يختار الأصلح في من يتصرف، قد يختار الوكيل السابق وهو في الغالب، وقد يختار شخصا آخر يرى أنه أصلح في التصرف في مال هذا المال الشخص الخرف كبير السن.
جزاكم الله خير شيخنا، يعني أتت يعني حلقتنا على دقيقتها الأخيرة، وكنا قد يعني أردنا أن نطرح مجموعة من القواعد الفقهية في المعاملات المالية، لكن الوقت انتهى. إن أردتم الختم بما ترون فالأمر إليكم شيخنا الكريم.
نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقك على حسن إدارتك وأن يجعلك مباركا وأن يتولى شأنك كله، كما أسأله جل وعلا لأخواني الذين شاركونا في ترتيب هذا اللقاء خير الجزاء. أسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر وأن يكثر لهم الثواب، كما أسأله سبحانه لأخوتي المشاهدين التوفيق لخير الدنيا والآخرة. أكثر الله أموالهم وجعلها أسبابا من أسباب طاعة رب العزة والجلال، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير معالي الشيخ، وممتنون جدا لتلبيتكم دعوتنا في هذا البرنامج الذي يزدهي كثيرا بوجودكم على طاولته، فشكر الله لكم ولا حرمكم الأجر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام إذ تابعتم هذه الحلقة، والمتحدث فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. شكرا لكم، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى على خير. حتى يحين اللقاء القريب نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.